بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع السادس من أنواع الإجازة إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك، يعني يجيز له ما سمعه ورواه وما سيسمعه في المستقبل. قال: أخبرني من أخبر عن القاضي عياض بن موسى من فضلاء وقته بالمغرب قال: هذا لم أرى من تكلم عليه من المشايخ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه. ثم حكى عن أبي الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة أنه سئل الإجازة بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد، فامتنع من ذلك لأن هذا شيء مجهول، كيف سيروي ما سيروي عنه. فغضب السائل فقال له بعض أصحابي: هذا يعطيك ما لم يأخذه؟ هذا محال. قال عياض: هذا هو الصحيح. قلت: ينبغي أن ينبني هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن. إذا كان إخبار بالمجاز جملة فكيف يخبره بشيء لم يسمعه؟ وإن كان عبارة عن إذن فمعناه أنه كلما وجده عن هذا الشيخ له أن يرويه، ولو كان سماع هذا الشيخ لهذا المروي بعد الإجازة. قال: فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه؟ وإن جعلت إذنا إن بنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعد، مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه، وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي، والصحيح بطلان هذه الإجازة، وهو الذي رجحه النووي، اختاره ابن الصلاح ورجحه النووي أن هذه الإجازة باطلة، وهو الذي تقدم أيضا في كلام القاضي عياض. إلا أن الزركشي والبلقيني لهما كلام حاصله أن الإجازة في هذه قد تصح، الإجازة في هذه قد تصح، وأن المراد بها الإذن. فما دام أنه تأكد أن هذه مسموعات شيخه فإن كان قد أجازه إجازة عامة، وقال: أجزت لفلان أن يروي عني مسموعاتي، فوجد بعد سنين أنه يروي كتاب من الكتب المعينة فرواها عنه، فالرواية صحيحة بالإجازة، وإن كان هذا الشيخ سمع ذلك الكتاب بعد أن أجاز لتلميذه. قال: وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا أن يبحث حتى يعلم أن ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ هذه الإجازة، وهذا فيه شيء من الصعوبة، هذا فيه شيء من الصعوبة، فإنه قد لا يتأتى له ذلك أن يعرف متى سمع الكتاب هذا ومتى سمع الكتاب هذا. فإذا ثبت عنده أنه قد سمع هذه المسموعات أو هذه الكتب أو هذه الأسانيد فله أن يرويها ما دام أنه قد أجازه إجازة عامة في كل مروياته. وأما إذا قال: أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي، وهذا صريح في أنه سواء سمعها قبل أو بعد، فهذا ليس من هذا القبيل. قال الزركشي: لا فرق بين العبارتين، بين هذه العبارة والتي قبلها، لأن الاعتبار بحال الأداء. يعني ما هو الفرق بين العبارة الأولى والعبارة الثانية؟ العبارة الأولى يقول له: أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي، فروى عنه بعض المسموعات التي سمعها بعد الإجازة. والعبارة الثانية أنه يقول: أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي، فيروي عنه ما سمع قبل الإجازة وما سمع بعد الإجازة. ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، إنما في اللفظ. قال: وقد فعله الدارقطني وغيره، وجائز أن يروي ذلك بذلك يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة، ويجوز ذلك على قوله ما صح عندك، ولم يقل وما يصح، لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك، فالمعتبر إذن فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية، والله أعلم. نكمل هذا السابع. قال: النوع السابع من أنواع الإجازة إجازة المجاز، مثل أن يقول الشيخ: أجزت لك مجازاتي، يعني هو روى شيئا بالإجازة فيجيز تلاميذه، وكل واحد يجيز الآخر، المجاز على المجاز. وأجزت لك رواية ما أجيز لي روايته، فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. هذا الذي أشار إليه ابن الصلاح، يقول الزركشي، يعني يقول البلقيني في مغلطاي في إصلاح ابن الصلاح، والبلقيني في محاسن الإصطلاح، يقولون أشار ابن الصلاح إلى عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي، يشير ابن الصلاح إلى هذا الأنماطي، وهو أحد شيوخه من الجوزي، وقد جمع جزءا في هذا المسألة. طيب، أما الزركشي فيصرح أنه هو، فيقول: قصد ابن الصلاح عبد الوهاب بن مبارك الأنماطي. إذن عندنا قولان، القول الأول أنه يشير، الزركشي يقول هو جاء السخاوي ففصل وقال ليس هذا المراد. لماذا؟ قال لأن الأنماطي هذا ذكروا في ترجمة أنه إمام حافظ متقن وكان على طريقة السلف، فكيف يليق بابن الصلاح أن يقول من لا يعتد به؟ ولكن قال السخاوي رحمه الله فتح المغيث، قال وقد حكى هذا القول البرداني عن بعض منتحلي الحديث، هكذا قال ولم يسمهم. قال فالظاهر أن ابن الصلاح كنا به عمن أبهمه البرداني، فلعل ابن الصلاح أراد هؤلاء الذين أشار إليهم البرداني ولم يذكروا، لعلهم هم من لا يعتد بخلافه أو يعتد به من المتأخرين. أما الأنماطي فهو إمام، فكيف يقال لا يعتد به؟ وسواء قال الأنماطي أو قال أولئك المتأخرون فهذا القول ليس بصحيح، إنما الخلاف في قوله لا يعتد به هل يطلق على الأنماطي أم لا، هذا واضح. والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل. ووجدت عن أبي عمرو الصفاقسي الحافظ المغربي قال سمعت أبا نعيم الحافظ يعني الأصبهاني يقول الإجازة على الإجازة قوية جائزة، وربما لا يوجد في هذا الأزمان المتأخرة إلا إجازة عن إجازة عن إجازة. وحكى الخطيب الحافظ تجويز ذلك عن الحافظ أبي الحسن الدارقطني والحافظ أبي العباس المعروف بن عقدة الكوفي وغيرهما. وقد كان الفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة، حتى ربما والى في روايته بين إجازات ثلاث. أما في الأزمان المتأخرة فقد تكون من أول السنة إلى آخر بالإجازات. وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها، حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها. فإذا كان مثلا صورة إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعاتي، فرأى شيئا من مسموعات شيخ شيخه فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه كونه من سماعات شيخه. إيش معنى الكلام هذا؟ إذا كان مثلا التلميذ يروي عن شيخ بالإجازة وهذا الشيخ يروي عن شيخه بالإجازة، إلا أن شيخ الشيخ في تصريحه في الإجازة يقول أجزت لفلان أن يروي عني ما صح عنده، فلا يأتي التلميذ فيروي عن شيخه عن شيخ الشيخ شيئا لم يتأكد هل صح عند شيخه، هذا المقصود. قال حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه كونه من سماعات شيخه الذي تلك إجازته، ويكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن عملا بلفظه وتقييده، ومن لا يتفضل لهذا وأمثاله يكثر عثاره والله أعلم. قال هذه أنواع الإجازة التي تمس الحاجة إلى بيانها ويتركب منها أنواع أخرى سيتعرف المتأمل حكمها مما أمليناه إن شاء الله تعالى. وقد ذكر بعضهم أوصلها إلى أكثر من سبعة، المؤلف ذكر سبعة، بعضهم وصل إلى أكثر من هذا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.